في درس لطائف الكلم في العلم قال المصنف رحمه الله: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. انظر شرح الإحياء للزبيدي. قبل ذكر هذا القول نذكر أنه ورد في الأدب المفرد للإمام البخاري وعند أبي يعلى وعند الدارقطني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة، وكذا أيضا في الأدب المفرد. وهذه المقولة اشتهرت عند العلماء: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولعلها أخذت واجتزئت من هذا الحديث الوارد في هذا الباب، وممن نسب إليه هذا القول الشافعي رحمه الله. ما اسم الشافعي يا أسامة؟ أحمد بن سعيد أو محمد بن إدريس؟ أحسنت. من هو الذي يشبه اسمه واسم أبيه من المحدثين؟ نعم، أبو حاتم الرازي. أحسنت. طيب، ثم انتشرت هذه المقولة من بعد الشافعي فذكرت عن عدد من أهل العلم، إذا ذكروا الشعر يقولون حسنه حسن وقبيحه قبيح. وما هو الشعر؟ ما المراد بالشعر؟ الشعر هو النظم الموزون المقفى، وبعضهم يعرفه بتعريف يجمع شروطه، يقول: هو ما تركب تركبا متعاضدا وكان مقفا وموزونا ومقصودا به ذلك. هذه ثلاثة شروط في الشعر العربي، ثلاثة شروط: أن يركب تركيبا متعاضدا لا متفرقا، لأن التفريق في الشعر لا يجعله شعرا، هذا شيء. الثاني من الشروط أن يكون مقفى موزونا، يعني على قافية ووزن من أوزان الشعر العربي المعروفة. وأوزان الشعر العربي المعروفة ذكرت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أتى بعلم الأوزان في الشعر، فتح الله عليه في هذا الباب، فهو أول من وضع أوزان الشعر العربي بتفاعيله وغير ذلك، وسمي هذا العلم بعلم العروض. وما يتعلق أيضا بالقافية يسمى بعلم القافية. والشرط الثالث أن يكون مقصودا به ذلك. فلو أن شخصا جرى على لسانه كلاما موزونا مقفى بدون قصد قالوا هذا لا يسمى شعرا، لا يسمى شعرا. فإذا ذكر بيتا متفقا في الوزن والقافية يا عبد الملك لا يسمى شعرا. لماذا؟ لأنه لم يقصده، ليس مقصودا به الشعر. وفي هذا يوجه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. موزون مقفى، إلا أنه لم يقصد به الشعر فلا يسمى صاحبه شاعرا، ولا يسمى هذا القول شعرا، لأن الله عز وجل نزه نبيه عن قول الشعر، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يمتنع غاية الامتناع أن يحصل منه ذلك. فإذا وجد البيت والبيتان من الشعر لا يعد ذلك صاحبهما شاعرا. متى يعد الشاعر شاعرا؟ عندك يا محمد متى يعد الشاعر شاعرا؟ هل إذا شاب شعره؟ طيب، ولو بيتا واحدا أكثر من بيت، يعني طابقين؟ طيب أحسن. يقال: لا يكون الشاعر شاعرا حتى ينظم ستة أبيات فما فوق في موضوع واحد، يكون حينئذ شاعرا، وهي على القافية الواحدة والوزن العربي المعروف، ليس الوزن المقلوب، بل لابد أن يكون بقافية ووزن معروف. هذا هو الشعر وتلك شروطه: حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا فيه بيان حكم الشعر. ما حكم الشعر؟ لو قال لك شخص سألك سائل ما حكم الشعر؟ تجيب بهذا الجواب: حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهنا سؤال: متى يكون الشعر قبيحا؟ متى يكون الشعر قبيحا عندك؟ نعم، طيب، تمام، طيب، هذا شيء. وأنت قبيحا، طيب، وأنت قبيح، أحسنت، طيب، وأنت كان فيه الفحش، طيب، وماذا؟ إذا لم يستفد منه، يترك، أحسن، طيب. إذن يقال هناك حالات يكون الشعر قبيحا، فما خرج عن طور الحسن فهو قبيح. لكن ما هي؟ قال أهل العلم: أولا أن يكون الشعر في باطل، في باطل، فيقوم بشعره لإحياء الباطل ومناوأة الحق. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. إذن هو هذا الشعر بسبب أن فيه غواية، أن فيه مناوأة للحق وإحياء للباطل، سلك الغاوون واتبع الغاوون ذلك الشعر وذلك الشاعر. الحالة الثانية أن يكون الشعر في كل شيء، يعني يتحدث في كل شيء، فما خاض في كل أمر بدون تمييز صحيحه من فاسده وحقه من باطله فإنه يعد قبيحا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، هذا ذم. الحالة الثالثة إذا خالف الشعر فعله، قال الله عز وجل: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، حينئذ يصير الشعر قبيحا. الحالة الرابعة أن يكون فيه الغزل وإثارة الفتن، يكون محرما وقبيحا ومنكرا. ولو قال: أنا ما جئت بأغاني، إنما هو أبيات هكذا، هذا محرم وقبيح. الحالة الخامسة أن يغلب الشعر حتى يصد عن ذكر الله وعن القرآن. إذا غلب الشعر وصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوة القرآن فذلك قبيح. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا. يمتلئ، لاحظ الامتلاء، بحيث لا يبقى هناك فراغ ومجال لذكر الله عز وجل ولتلاوة القرآن. ماذا يريد؟ طيب، عرفنا هذا القبح وما سوى ذلك مما فيه إحياء السنن والدفاع عن الإسلام والحق والإعانة على طلب العلم بنظم المتون العلمية، يكون حسنا ذلك الشعر على ألا يصد عن ذكر الله عز وجل. انظر شرح الإحياء، هذه المقولة وردت في كتاب شرح الإحياء، مع أن المقولة مشهورة في أكثر من مصدر، لكن الذي اطلع عليه المصنف هو هذا الكتاب شرح الإحياء للزبيدي، والزبيدي قد مرت ترجمته. فمن هو الزبيدي عندك؟ محمد بن محمد ابن محمد، هذا سهل. الزبيدي أبو الفيض، أحسنت. طيب، يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. نعم، سيأتي إن شاء الله. وهذا بالنظر إلى أنه قد توجد لدى الشاعر ضرورات في شعره تدعوه لأن يقولها، فمثلا يصرف ما لا ينصرف، يجعل ما لا ينصرف منصرفا، وغيرها من الضروريات الشعرية كثيرة، لكن هذا إشارة إليه. طيب، يقول الأخ بما أن الكلام في الموضوع، سئل البعض عن الغناء فقال فيه مثل هذه المقولة: الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فهل يصح هذا في الغناء؟ الجواب: لا يصح ولا يجوز أن يقال فيه ذلك، لأن الله عز وجل قال في الغنى بشكل عام: الغنى المطرب على الآلات الموسيقية، قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره، قسم قسم من الصحابة الذين يعرفون معاني القرآن، قال: والله الذي لا إله غيره إن لهو الحديث هو الغنى، فهو يصد عن ذكر الله. وجرب، أقصد انظر إلى الواقع المشاهد، انظر إلى الواقع المشاهد، من مال قلبه إلى الأغاني تحجر قلبه عن سماع القرآن، حتى إنه ربما ليسمع المقطع من القرآن الكريم فتضيق نفسه. لماذا؟ لأن القلب قد أشرب حب الأغاني، والله المستعان. وشرح الإحياء للزبيدي قد مر معنا ترجمته وترجمة صاحبه، فهو قد نهج نهج الغزالي في تقرير بعض الأمور الفاسدة في العقيدة وغيرها، وقد حكم جمع من أهل العلم كعلماء الأندلس بأن الأليق بإحياء علوم الدين أن يلقب ويسمى بإماتة علوم الدين.